الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 37 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين، باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم، وهذا تتمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة تقديم الأكبر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك في المنام في بعض شأنه، ورؤيا الأنبياء وحي. وعن أبي موسى رضي الله عنه وعبد الله بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. الصحيح أنه من طريق أبي كنان القرشي، وهو ضعيف أي مجهول، فحديثه من قبيل الضعيف. وساق المصنف الحديث لبيان فضيلة إكرام المسلم. سواء كان كبير السن أو صغيرا، لكن الكبير أولى بالإكرام. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، معناه أن القرآن ربما حمله بعض من لا يجوز أن يكرم، كالذين يغلون فيه وكالذين يجفونه ويبتعدون عن العمل به. وإكرام ذي السلطان المقسط العادل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وهي سلسلة حسنة عند جماهير المحدثين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. قوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا جاءت على الوعيد، ويدل هذا الأمر على براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، ويعرف شرف كبيرنا. فكما أن الصغير يرحم، فالكبير يعرف له منزلته وقدره. وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة وعن عبادة بن عباس وأنس وجابر وأثل بن الأسقع وأبي أمامة كما ذكر المحقق. فالرفق بالصغير مطلوب، سواء كان الصغير ولدا لك أو كان غير ولد، فيلزم الرفق به، يحتاج إلى المداراة والإحسان. فقد يلعب بألعاب أنت تراها خارج حاجة الإنسان، وهي من ضرورياته، وقد يتكلم معك بكلام تراه أنه كلام لغو لا حاجة فيه، وهو عنده من المناقب والمكرمات. فربما يبقى معك الصغير أبه، لا تنهره أو تقول ما لك، ترفع صوتك نحو هذا الذي يستطيعه. وهكذا أولاد الناس لا تشدد عليهم في مسألة اللعب المباح، فلا بد أن يرحموا، وهذا من رغباتهم ومن أعمالهم التي يستطيعونها. فكنا قبل أيام مثلهم، ربما نبقى نلعب بين التراب، ما نرجع إلى بيوتنا إلا وقد غبرنا أجسامنا وعلى رؤوسنا مثل الأكوام، إلى غير ذلك. كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. فينبغي للمسلم أن يرحم أخاه المسلم، لا سيما إذا كان صغيرا، والكبير يعرف له قدره، ما يمزح معه كما يمزح مع الصغير، أو يمزح معه كما يمزح مع الشاب، فربما يتأثر من الكلمة يعني التي لا تؤثر في غيره، فيحتاج إلى أن تراعى مشاعره ويحسن إليه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإذا كان في هذا في حق الوالدين كذلك في حق غيرهم، سواء كان الكبير كبيرا في سنه أو كان كبيرا في علمه وفضله ومنزلته، والله المستعان. وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله لم يسمع من عائشة أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال ميمون لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وقد ذكره مسلم في أول صحيح تعليقا. فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتاب معرفة علوم الحديث، وقال هو حديث صحيح. الصحيح أنه منقطع بين عائشة وبين ميمون، وفي عنعنة حبيب بن أبي ثابت، وفي يحيى بن يمان ضعيف. ومع ذلك معناه صحيح، معناه تدل عليه أدلة كثيرة، أنزلوا الناس منازلهم، ومنها ما تقدم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه كبير قوم أكرمه وتألفه، لعل في إسلامه تألف لغيره. ومر معنا اليوم في درس العصر قصة ضماد وما أكرمه به النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل في الإسلام ورجع إلى قومه فما بقي أحد في قومه إلا دخل في الإسلام. فالإنسان يكرم من يرجو فيه النفع، ومع ذلك لا يشد على غيره ممن لا يرجو فيه نفعا، بل يحسن إليه، لكن الإحسان يتفاوت من شخص إلى شخص. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة بن أخيه ابن أخي لك وجهة عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان ما كان عليه عمر من إدناء القراء وأهل الفضل من مجلسه ومن مشاورته، وهذا لإكرامهم لما عندهم من العلم وما عندهم من الخير. وهكذا فليكن حال الناس مع علمائهم. وانظروا إلى دولة الحرمين الشريفين، دولة المملكة العربية السعودية، أعزها الله عز وجل بسبب إدنائها للعلماء وإكرامها للعلماء، أجرت عليهم يعني ماذا المعاشات، وأعدت لهم المكاتب وقربتهم وأدنتهم، فيستشيرونهم في كثير من أمورهم، وتجد في كثير من أمرائهم احترام أهل العلم وأهل الفضل. فربما تجد ولي العهد يقوم للشيخ الفوزان ويقبله في رأسه ويدنيه، بخلاف كثير من البلدان لا يلتفتون إلى العالم ولا يرفعون له رأسا ولا يقيمون له وزنا، ولهذا حقروا بين عامتهم، فربط ذلك البلد بالعلماء فرفع شأنهم بسبب رفعة العلماء، فصار الناس يصدقون العلماء ويأخذون بفتاواهم. لما أراد أصحاب الحزبيات أن يعملوا المظاهرات ونحو ذلك في تلك البلاد فشلوا في دعوتهم، مع أنهم قد أرادوا مرارا. والسبب في فشلهم أن الناس قد ارتبطوا بعلمائهم بسبب ارتباط الأمراء بعلمائهم، بينما في البلدان الديمقراطية قهين أهل العلم وأقصي أهل العلم وقرب السفهاء، فتسلطوا على البلدان ولعبوا بها وأطاعهم الدهماء من الناس. نعم، فمن أكرم علماء الملة أكرمه الله، ومن رفعهم رفعه الله، ومن أعزهم أعزه الله، ومن قربهم قربه الله، ويرجى له الخير. فإن كان تقريبهم لمحبة الدين فالأجر أعظم. ومع ذلك يعني هذا أمر قد سلكه عمر بن الخطاب، وسار عليه كثير من محبي الدين وأهل الفضل في كل زمان ومكان. وهذه الشهادة نقولها لله سبحانه وتعالى: ما عندنا من تلك البلاد شيء، إنما أحببناها لمحبة التوحيد ولمحبة السنة ولتقريب أهل العلم وأهل الفضل، والله المستعان. عندنا إذا مرض المغني يعني ملئت وسائل الإعلام بالدعوة إلى إعانته وبتقديمه، وهذه القامة العظيمة وهذا الإنسان الذي خدم الوطن. فإيش خدم الوطن؟ بالأغاني والتنتنة والدعوة إلى العهر والفسق إلى غير ذلك بلسان الحال أو المقال. وأولئك يهتمون بالعالم إذا مرض أو إذا كان له شأن، يقربونه ويدنونه ويزورونه، والله المستعان. فأي دولة يقوم شأنها على احترام العلماء يعلو شأنها، وأي دولة تقوم على احتقار العلماء يخمد شأنها. نعم والله. فأهل العلم يحتاج إليهم، يحتاج إلى علومهم، يحتاج إلى فتاواهم، يحتاج إلى مشورتهم، يحتاج إلى توجيههم. ولا بد على ولي الأمر أن يعظم شأن العالم في قلوب عامته، حتى إذا احتاج إلى فتوى العالم يكون الرعية تبع للعالم. أما إذا حقر العالم واحتاج إلى فتوى العالم ما يستجيب الرعية. انظر إلى الدول الديمقراطية ومنها اليمن، لما قامت هذا الثورة، ثورة الربيع العربي، ثورة الشر والفساد، كان قد حقر العلماء عند الناس، فصح أهل السنة والجماعة بتحريم الخروج على الحكام، بتحريم الثورات، بتحريم الانقلابات. ما أحد سمع لهم إلا قلة من الناس، وإلا الدهماء ذهبت خلف الثوريين، خلف التكفيريين وخلف التفجيريين، فحصل ما حصل من البلاء العظيم. فمن الآن من أراد أن ينفع نفسه وينفع شعبه فعليه أن يقدم علماء أهل السنة ويدنيهم، فإنهم أهل نصح. حتى وإن قالوا لك هذا حرام، وإن رأيت عندهم غلظة أو شدة، فلمصلحتك ولمصلحة الأمة، وقبل ذلك لمصلحة دين الإسلام، فهم يتكلمون ويوقعون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لهم المحاباة. انظر إلى شيخ الإسلام رحمه الله، كم قام مع الأمراء ومع ذلك مات سجينا، مات وقد ضيق عليه. لكن أهل السنة نصحهم لله، فنحن إذ ننصح الأمراء وننصح الرؤساء وننصح الحكام لا نريد منهم جزاء ولا شكورا ولا نريد رفعة دنيوية. وأيم الله أن أشد شيء علينا أن ندعى إلى مجالسهم، أن ذلك شديد علينا، لا رغب لنا فيه مطلقا إلا إذا كان للمشورة والمناصحة والتوجيه فلا بأس. أما إذا كان لتكثير أو لدنيا أو لفتنة أو غير ذلك، نعوذ بالله من الفتن. فنصيحتنا لهم لنفع أنفسهم ثم لنفع بلدانهم. وقد قلتها لكم قبل: لن يستقيم حال اليمن، لن تنتهي هذه الحرب التي في اليمن إلا إذا عاد الناس إلى دين الله، آخذين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متنكرين للحزبية المساخة التي مسخت الفطر وأضعفت الاستقامة وجرأت على سفك الدماء ودعت إلى كل شر وبلاء. فلن يستقيم أمرنا إلا بالتوبة إلى الله النصوح، هذا هو. فانظر إلى عمر رضي الله عنه مع جلالته، مع فضله، مع علمه، مع كل ما يقال فيه من الخير، يدني القراء وحفاظ القرآن من مجلسه، مع أنه الملهم. إن يكن في أمتي محدث فهو عمر، ومع ذلك أيضا لما أخطأ في حقه هذا الرجل الذي لم يعرف قدرا لعمر، عمر ذكر بآية من القرآن فأعرض عنه وما جاوزها مع قدرته على الانتقام، مع أنه طعن فيه طعنا شديدا، هي ابن الخطاب، يعني احتقار. لم يقل له يا أمير المؤمنين والله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا ولا تكرمنا ولا تحكم فينا بالعدل، يتهمه في أمانته ويتحكمه في حكمه، مع أن عمر شهر بالعدل والإنصاف. ومع ذلك لما غضب قال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما جاوزها عمر. قال عن أبي سعيد ثمرة بن جندب رضي الله عنه، من أواخر الصحابة موتا، وأما حديث آخركم موتا في النار فالمراد به أن جندب مات في قدر قد سخن فيه النار، ليس المراد به نار الآخرة. قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني، متفق عليه. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل، عنده العلم وعنده الحديث، لكن يتوقف عن التحديث وعن الفتوى لما بيّنه من أن هناك رجال أعلم منه وأقدم منه سنا، فربما آثر أن يتكلمهم وأن يوجههم. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. أخرج رواه الترمذي، وقال: حديث غريب. والغريب في الغالب عند الترمذي ضعيف، قال المحقق: ضعيف. رواه الترمذي برقم 22 بعد 2000، وغيره من طريق يزيد بن بيان العقيلي عن أبي الرجال عن أنس به، وهما ضعيفان. وقد ذكر الحديث في ترجمتيهما وأنكروه عليهما، وضعفه أضعف الحديث الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي. ومع ذلك الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، فأكرم غيرك يكرمك الله، وإذا أهنت غيرك سلط الله عليك من ربما أدى إلى إهانتك. فعلى الإنسان أن يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه، وأن يكرم الناس ويحسن إليهم بالمعروف، فإن في ذلك الخير العظيم. المهم أن هذا باب عظيم ونافع، ولذلك لا ألأم ممن يسعى في إهانة الحكام ويسعى في إهانة العلماء، لأن إهانة هذين الصنفين سبب لضلال عريض، فإن التجرع على الحكام سبب لفساد البلدان والأوطان، كما أن الجرأة على العلماء سبب لتحريم الحلال ولتحليل الحرام، وسبب للتجرع على معصية الملك الديان سبحانه وتعالى. فالخروج على الحكام فتنة عظيمة، سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلاب النار، والخروج على العلماء فتنة عظيمة، لأن التحذير من العالم والخروج عليه يؤدي إلى احتقار الرعية له، وإذا احتقرته الرعية ما سمعوا منه موعظة ولا فتوى ولا توجيه، والله المستعان. والناس تبع لعلمائهم وتبع لأمرائهم، في الغالب، إلا إذا وقع يعني الانفصال بين هذين الصنفين فيحصل الفساد العريض. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.